ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستكمل شرح رمعة الاعتقاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. يقول الإمام المقدسي رحمة الله عليه: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحد والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقطار. كما تعلمون الحديث سنده لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الشرح: مما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، والاستحلال اعتقاد وليس فعل معصية أو الإقرار عليها استحلالا، فمن فعل معصية أو أقر من فعل معصية من الكبائر أو ما دونها فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم من المحرمات بحسب حال تلك المعصية ولا يعد استحلالا. فلا يكفر أهل السنة والجماعة بذنب ما لم يستحله صاحبهم، واستحلالهم أن يعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل في صورته التي حرمها الله أنه حلال، لأنه يكون ممن رد حكم الله عز وجل فأحل الحرام. فلا يكفر أهل السنة أحدا بذنب ما لم إلا إذا استحله، أي اعتقد بقلبه أنه حلال. طيب، هذه المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح وتفصيل، فأرجو يعني أن نفصلها، لأن الخلط والبعد عن المنهج الصحيح في هذه المسألة كثير، فلا بد من بيانه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وأأمل إن شاء الله لو أن أي أحد سمع منا كلاما في هذا المقام أو في غيره أديني النصيحة يا أخوانا، وهذا الذي لا نحيد عنه قيد أمرا. وأيضا من باب التنبيه، إن سمعت منا كلاما أو من غيرنا من إخواننا الدعاة أهل السنة والجماعة وفهمت من هذا الكلام معنى غير ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، فالشرع يلزمك بالنصح، أما أن تشهر بالكلام قبل النصح فهذا لا يحل لك، لأن الأصل في المسلم الاستقامة. طيب، أخطأ وأخونا مثلا وقف على الخطأ، ينبغي أن يرد علينا بالنصح: قلت كذا وكذا وهذا الكلام غير صحيح، أو يفهم منه معنى غير صحيح. فإن أزدى إلينا النصح لي أو لغيري، أو أنا أزديت له النصح له أو لغيره ولم يقبل، في هذه الحالة لك أن تفعل ما تشاء، أما أن تفعل قبل إزداء النصح هذا لا يحل لك، وهذا يتعارض وينافي أولويات الشريعة من مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا، لأن المؤمن أخو المؤمن، لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه، هذه ثوابت. فكون أنك تسمع كلمة أخطأ فيها المتكلم أو خانته الألفاظ تحت أي اعتبار، ثم لا تزد له النصح وتشهر عليه بها، ده كده لا شك أنك صاحب قلب مريض، لا شك. وإلا ما الذي حملك على هذا؟ بيان الخطأ. طيب، أيهما أفضل وأولى؟ أن يراجع المخطئ نفسه ويقول: يا أخوانا صدر مني كيت وكيت وأنا أخطأت في هذا وراجع عنه، أم أن يرد عليه القوم؟ أيهما أفضل نشرا للسنة ورجوعا للحق؟ لا شك أن الذي أخطأ هو الذي يرد على نفسه: أنا قلت كيت وكيت وكيت وهذا الكلام غير صحيح. بعكس مثلا يقوم واحد زي محمد ولا علاء ولا احمد ويقول ايه واخطا في كذا وكذا وكذا ويشن عليه. طيب ما هو الذي اخطا له محبين وله مريدين وله من يسمع له ويحب ولا يقبل عليه هذا. لكن لما يتكلم هو بنفسه ويقول اخطات في كذا او رجع عن هذه الكلمه بيبقى لها وقع عجيب وتاثير في الناس وترفع من قدره. الشاهد يا اخوانا ان الدين النصيحه كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم ونحن من العامه. فالنصح واجب اذا وجدت ما يستدعي النصح. وهناك فرق بين النصح ابتداء وبين الاستنصاح. الاستنصاح اطلب منك اقول لك والله انا اريد ان افعل كذا وكذا ما رايك اشر علي، هذا من حقي عليك. اما النصح ابتداء ان تجد علي خطا فيلزمك الشرع بان تنصح لي في هذا الخطا. طيب أأمر إن شاء الله يعني اغلق الكتاب وورقة وقلم كده حتى يكتب ما يملى عليك في هذا المبحث العظيم إن شاء الله. وكما قلت أي أخ عنده أي كلام في المسألة يأتينا به اللي هو معتقد أهل السنة والجماعة في المسلم العاصي صاحب الذنب. إيه المعتقد فيه؟ أولا في ورقة ولا الشيخ علاء يوزع لك ورقة؟ قبل ما تكلم يعني أنشدكم بالله أي أخ يسمع كلام مش منضبط بالنسبة له ما يسكتش عليه، هذا واجب علينا. لأن الإشكالية في مصرنا ما فيش يعني إيه اللي احنا نلتف ونقف أمامه ونأخذ منه ونسلم له، وده بقى قدر ربنا فينا نعمل إيه. فيعني هنا احنا بنتعاون فيما بيننا. اكتب ابتداء تنقسم الذنوب باعتبار الكفر وعدمه إلى قسمين. ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة. أولا الذنب المكفر ضابطه أن يصف الشارع فاعله بالكفر أو بأنه كافر، أو يصف الذنب نفسه بالكفر. أن يصف الشارع فاعل الذنب بالكفر أو بأنه كافر، أو يصف الذنب نفسه بالكفر. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى امرأة في دبورها أو هي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى امرأة في دبورها أو وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد. من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أول السطر وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق منهم ما هو المخرج عن الملة ومنهم من لا يخرج عن الملة. الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق، منهم ما يخرج عن الملة ومنهم من لا يخرج عن الملة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. يعني معنى الكلام ده يا أخوان إن أي إنسان يقول الكفر ليس إلا نوعا واحدا يخرج عن الملة وكذلك النفاق وكذلك بقية الخمسة، ده رجل من أهل البدعة ليس من أهل السنة والجماعة. يبقى هذه الأمور، وده الإجماع منعقد بين الأئمة على أن هذه الأشياء الخمسة ينقسم منها الكفر الأصغر أكبر إلى غير ذلك. طيب اكتب عندك: ومعرفة الكفر مخرج عن الملة أو غير مخرج يتوقف على السياق الذي جاء فيه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فالكفر هنا أكبر مخرج عن الملة. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. في رواية تانية نأخذ رواية بس نأخذ محل الشاهد منها بس. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الكفر هنا معناه يكون الكفر هو الأكبر، وده ما فيش فيه نزاع. اكتب عندك: وقد استقرأ شيخ الإسلام مجيء مادة كفر كاف والفاء والراء، فوجد أنها إذا أتت مصدرا معرفا بالألف واللام تصرف إلى الكفر الأكبر. وإذا جاءت في غير هذه الصورة، افتح قوس المصدر المعرف بالألف واللام يرحمكم الله، فهي تبعا للسياق. فإذا جاءت في غير هذه الصورة، إيه الصورة اللي احنا خدناها دلوقتي اللي هي إخواننا مصدر معرف بالألف، مصدر اللي هو كفر، ده مصدر غير كفرة غير كافر غير يكفر، المصدر اللي هو الكفر جاء معرف بالألف واللام، يعني جه قبله الألف واللام الكفر. شيخ الإسلام استقرأ نصوص الشريعة فوجد أن هذه اللفظة إذا جاءت تصرف إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة. طيب عدا ذلك كافرون يكفرون كفرون كفر تختلف طبعا لإيه؟ للسياق، منها ما يدل على الكفر الأكبر ومنها ما يدل على الكفر الإيه الأصغر. يبقى السياق هو الذي إيه هو الذي يحدد المعنى الإيه المراد. واضحة ديت؟ طيب ها؟ وإذا جاءت على غير هذه الصورة اللي هو المصدر المعرف بالألف واللام تختلف حسب السياق وتدل على أحد النوعين، تختلف حسب السياق وتدل على أحد النوعين. مثال ذلك: إتيان المرأة في دبرها كفر أصغر بإجماع، المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، اكتب كفر أكبر باتفاق، كفر أكبر باتفاق. نعم يرحمكم الله. من أول فين يا أخي؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفر هنا المقصود بإيه يا شيخ حسن؟ كفر أكبر باتفاق. وكذلك قوله تعالى حاكيا عمن انتقص من حق الصحابة، حاكيا عمن انتقص من حق الصحابة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك قوله عز وجل حاكيا في حال من انتقص من حق الصحابة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم هنا كفر أكبر باتفاق، واضح يا شيخ؟ طيب بعد ذلك اتفق أهل السنة والجماعة على أن الكفر يكون أي جزئية بتكتبها وعندك فيها أي إشكالية أوقف، لأن ديت إيه؟ عقيدة. يعني إيه؟ ثوابت عندنا، ما ينفعش وإحنا في وسط الطريق على إيه يقول لي لا ده جزئية ديت مش، طب ليه؟ إحنا بنولها بنثبت. اتفضل أخوي.
ما المقصود في بداية الحديث يعني من ادعى لغير
من ادعى لغيره، يعني عارف هو ابن الحج محمد ولكن الحج سعيد تبناه، فقال لك لا انا ابن الحج سعيد. يا ابني ابوك اصلا الحج محمد والحج سعيد تبناك، قال لك لا انا راضي به، كفر التبني. طبعا التبني محرم ولا يجوز كما تعلمون. معايا اخوانا كده؟ اتفضل. نعم. قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. قال أهل العلم إن نعفو عن طائفة منكم طائفة جلسوا معهم وضحكوا ولم ينكروا عليهم أو سكتوا، فربنا سبحانه وتعالى علق أن من المحتمل أن يعفو عنهم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أي الذين قالوا. ماذا كتبنا؟ فضل شيخ عاطف. ايوه لا ده احنا كل كلام ده خاطف على تكفير النوع، النوع مش المعين.
طب هل يقال يا شيخ؟
اتفضل.
يقال عن مثلا من وقع المصحف وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله يقال عنه كفر معين باستثناء مثلا ده كله؟
لا يا اخونا بيسال عن قضيه بعينه اللي هي من وطئ المصحف وسب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الافعال كان سيأتي بعد قليل كفر لا شك في ذلك، وكفر أكبر أيضا لا شك في ذلك. طيب هل يا ترى من فعلها يكفر بعينه مطلقا أم ننتظر حتى نستوفي عليه الشروط وتنتفي عنه الموانع أو تقيم عليه الحدة؟ هذا متوقف على أصل، وهو أن المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل، لأن الغرض من استفاء الشروط وانتفاء الموانع العذر بالجهل، لعله يجهل، لعله يجهل. فالأشياء المعلومة من دين الله بالضرورة لا عذر فيها بالجهل، واخد بالك أخي الفضل؟ ففي هذه الحالة الذي أعتقده أنا ولا ألزم أحدا به أن من وطئ المصحف أو سب الله أو سب رسوله كافر كفر أكبر بعينه، لأن هذه الأشياء الذي تعلمته من الأكابر أنها معلومة من دين الله بالضرورة. طيب بعد ذلك، طيب شخص بعينه أنا أعرفه قدامه، أعرفه بعينه سب دين الله كافر، طيب ما الذي يلزمني كمسلم من الرعية يلزمني أتعامل معه أنه كافر؟ أما أن يصل لمرحلة من بدل دينه فاقتلوه، هذا مختص ولي الأمر ليس لي فيها دخل، ولكن أنا ألزم نفسي أن مات لأشهد له جنازة، وإن كان مورثي لأخذ منه مليما معي أخي الفضل وأهجره ولا أساكنه في بيت إلى غير ذلك مما هو معلوم من معاملة المرتد. أما تطبيق الحد الشرع عليه من بدل دينه فاقتلوه، فهذا ليس لي بل لولي الأمر. طيب هب أن أمره رفع إلى السلطان، إحنا يعني في بلد يخافون من انتهاك الشرع ورفعنا أمره إلى السلطان، واخد بالك؟ فلان الفلاني حصل منه كتو كتو كتو، والشهود عندنا هم ملء الأرض شهود، ورفع أمره فالسلطان أتى به فعل منك آه فعل. طيب نستتيبك، تاب خلاص لابد يلزمني أن أعامله بعد توبتي كمسلم. طب ولي الأمر قتله خلاص ده شأن ولي الأمر، أما نحن في هذه الجزئية ليس لنا ذلك، لأنه كما تعلم ولا يخفى عليك أن إقامة الحدود هذا من اختصاص ولي الأمر، ليس لنا أن نفعل ذلك. ها تفضل. يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن المعلوم من دين الله بالضرورة. قال أهل العلم أن هذا المعلوم من دين الله بالضرورة يختلف باختلاف الزمان وباختلاف الأمصار، فما كان معلوما من الدين بالضرورة في كفر طحا ليس معلوما من الدين بالضرورة في أسوان، بيختلف. الذي يقرره أهل العلم هم الذين يقررون، يقول أن هذا الشيء معلوم من دين الله بالضرورة. لذلك الشرك في بلاد الحجاز من وقع فيه لا يعذر بجهله، وهذا نسمعه كثيرا من كلام أئمة السنة في بلاد الحجاز، لا يعذرون بالشرك في بلادهم. لما؟ التوحيد هناك ونشر التوحيد والتحذير من الشرك يعرفه لا أكون مبالغا الصبي في المهد، واخد بالك، وهذا واقع. أما عندنا في مصرنا فالأمر يختلف. أما مسألة سب دين الله وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ما أظن أنها تخفى على أحد. وهنا يتطرق إلينا أمر، وهو هل يا ترى من المعلوم من الدين بالضرورة أن يعلم فاعل الذنب أن الذنب مخرج عن الملة، أم يكفي أن يعلم الحرمة فقط؟ وتبارك أخوانا، يعني الرجل ده فعل الذنب ويعرف أنه ذنب بس لا يعلم أنه مخرج عن الملة، فهل يا ترى جهله بأنه مخرج عن الملة يعد عذرا بجهله ولا يكفر بعينه؟ حقيقة الأمر الذي كنت أعتقده منذ وقت قليل أنه يلزم أن يكون يعلم أن الذنب مخرج عن الملة، ولكن وقفت أوقفني بعض إخواننا على كلام الشيخ الإسلام تيمية ما اشترط ذلك، يعني قال له خلاص يكفي أنه محرم وفعله فإن كان يخرج عن الملة ومعلوم من الدين بالضرورة فيخرج الرجل عن الملة. ولكن الذي يؤكد عليه نريد أن نفرق بين شخص، يعني مش هنقول من أهل العلم، من عامة الناس عنده معلومة أن من وطئ المصحف كفر، عنده معلومة ووجد إنسان بيطئ المصحف قال له اتق الله ربك كلامه ربنا، قال له من عارف واستمر في ضلاله فحكم عليه بالكفر بعينه. نريد أن نفرق بين هذا وبين تكفير ولي الأمر لبعض من ارتد عن دين الله وإقامة الحدة عليه. افصل بين دية وبين دية. فضل إيش معنا؟
بعض الناس شيخنا يقولون يعني ما قصدنا سب دين الله ولكن قصدنا سب خلق الرجل.
والله يا أخي الفاضل تكملة لما قلت حتى لا تشعب عن الأصل الذي بدأناه، أنا حينما قلت هذا الكلام قلته عن اعتقاد. طيب سؤال، هل إذا سب الرجل دين الله وحكمت عليه أنا بالكفر وأخونا محمد قال لا لعله يقصد والتمس له المعاذير، هل بناء على ذلك يحق لي أن أطعن في عقيدة أخي محمد واتهمه بما هو منه بريء؟ الجواب لا. يعني هب أن رجلا ما كفره والتمس له الأعذار، أيجوز لي أن أصفه بالإرجاء أو أطعن في دينه؟ لا. يبقى المسألة إيه؟ فيها شيء من السعة، ولكن الذي بقول لك أعتقد وأتدين الله عز وجل هو كافر، هو كافر. مسألة بقى يسب خلق الرجل الكلام ده كله لا، ما كان عنده أسباب كثيرة ليسب خلقه بغير هذه اللفظة. لذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال إن فلانا قذف أبي وخبلك أو قذفني، فعمر استدعى قال له ما له، قال له أمير ما قذفته ولكن قلت ليس أبي زان وليس أمي زانية، يعني هو بيشد موضوع في الكلام، فبيقول له ليست أمي زانية وليست أبي زان وليس أبي زان، فعمر أشكل عليه الأمر فأجمع الصحابة إيه رأيكم إيه، فقال بعضهم مدح أباه ومدح أمه وخبلك، فقال آخرون كان في وسعه أن يمدح أباه وأمه بغير هذه اللفظة فأقام عليه عمر الحد. يبقى لما نقول نلتمس له المعاذير أنه ما قصد أن يسب دين الله ولكن قصد يسب خلق الرجل، تم كان سب خلقه. ما الذي حمله أن يعدل عن هذه اللفظة إلى هذه اللفظة الإيه؟ التي يعني يعني يقشعر بدن الإنسان عند سماعها؟ وعلى كل هذا الذي أعتقده، ولا أتهم أحدا ذهب إلى غير ذلك. مع يا أخي الفضل أو سؤال حاجة شيخ؟
في إيه؟
في ماذا؟ في ايه في ايه في سب الرسول ولا في سب الدين؟ لا 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 ركز، سب الرسول فقط، مش سب الدين. معي اخي الفضل، حتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال هو سب الرسول ليس له توبه، لابد ان يقتل. هذه غير اللي اخوك محمد طرحها اللي هي ايه؟ سب دين الله عز وجل. معي يا اخوانا نكمل كلامنا، تفضل يا شيخ. لا دي غير، في فرق بين الاثنين. من أتى كاهنا أو عرها فسأله فصدقه كفر. طول بالك، الرواية الثانية من أتى كاهنا لم يقبل الله منه صلاة 40 يوم، في السؤال خالص ولا في تصديق. يبقى اتيان الكاهن حالتين اثنين، أن يأتيه ويسأله ويصدقه، ويسأله ويصدقه، فهذا كفر بالله أكبر. أما إذا أتاه ليستعين به على شيء معين والكلام هذا، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. لا تقبل له صلاة 40 يوما. نكمل كلام، قولوا ما يدور في خلجاتكم ولعلي أخطأت. فضل شيخ محمد.
أي رجل يسب الدين من العوام أو غير ذلك المعتقد أنه كفر أكبر؟
هذا الذي أعتقده أنا، واخد بالك؟ تفضل اخويا.
واجبنا احنا بقى ان ننصحه
طبعا، ده واجب.
طيب نفترض ان هو اقتنع وتاب في هذه اللحظه،
خلاص اخونا يا خلاص،
ولكنه عاد واصبح من ديدنه.
لا 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 لا، هذا مستهزئ بدين الله، هذا مستهزئ بدين الله طبعا. الله يبارك لكم اخوانا. المواقف السلبيه مع العصاه يتمدى في المعصيه، يتمدى في معصيتي. يعني كيف كلما تكلم سب دين الله وأنت تقابله بوجه بشوش طلق؟ طب هنفترض أول مرة قابلته بوجه بشوش طلق وبدأت يا أخي اتق الله ربك، هذا لا يحل لك وما ينفعش الكلام ده، وتوب إلى الله وانطق بشهاديني مرة واثنين وثلاثة، ومع ذلك يتمادى، ماذا تصنع معه بعد ذلك؟ لا ولا لا، دي أمور ينبغي فيها الحزم. دي سب دين الله عز وجل، والأمر ليس بالهين، حتى لا يشترئ على دين الله غيره من السفهاء ومن الكفرة عياذا بالله عز وجل. طيب آخر شيء قلنا، الكفر يكون عند أهل السنة والجماعة أول حاجة بثلاثة أمور. الأمر الأول يكون بالقلب، بالقلب بغض النظر عما في الجوارح، مثال ذلك أن يجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ينكرهم وغير ذلك، لأن في أنواع تانية وغير ذلك. يبقى هنا الرجل كفر بقلبه ولم ننظر إلى جوارحه. الرجل نقول له الإسراء والمعراج، يقول لك ما فيش إسراء والمعراج. طب عذاب القبر، يقول لك ما فيش عذاب قبر خالص، ومع ذلك بيصلي، فلا ننخدع بصلاته ونترك معتقده، هذا يكفر بذلك. معي أخوانا؟ النوع الثاني يكفر بالقول، بالقول بغض النظر عما في القلب والجوارح، مثال ذلك، مثال ذلك سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، القسم الثالث كفر بالجوارح بغض النظر عن القول والقلب، بغض النظر عن القول والقلب، مثال ذلك وطئ المصحف وطئ المصحف. واضح يا اخوانا التلات امور ديت؟ الكلام ده هو خليك معايا يا شيخ عاطف، خليك معايا يا شيخ. مسألة وطء المصحف وسب الله وسب رسوله. هذه الأشياء كفر باتفاق أهل السنة والمرجئة. وخبرك يعني المرجئة يكفرون من سب دين الله أو من سب الله، ويكفرون من وطئ المصحف. طب أمال اللي اختلفنا معهم ليه؟ وشوف بقى اللي اختلف جملين. المرجئة قالوا ما سب الله وما وطئ المصحف إلا لما كفر بقلبه ففعل. وضحت ولا لا؟ فأرجعوا الكفر إلى الإيه؟ إلى القلب، وده خطأ. أما أهل السنة والجماعة قالوا يكفر بهذه الأفعال المجردة، يكفر بها ثم يصل الكفر إلى القلب. يبقى أهل السنة جعلوها إيه؟ هي بحد ذاتها إيه؟ كفر. أما المرجئة مالهم؟ ها؟ قالوا جعلوا الكفر سابقا إلى القلب ثم انتقل إلى الإيه؟ إلى الجوارح. وهذا خلاف الأدلة الشرعية، مثل قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسنت، يعني نفس الكلام هو. قالوا ما وطئ المصحف إلا لما كفر بقلبه. وخبرك يعني كفر بالقلب الأول فعمل إيه؟ وطئ المصحف. ومسألة تصور هذا الأمر بعيد شوي. يعني إيه معنى كلمة كفر بقلبه فوطئ المصحف؟ طب ده هو الرجل وضع مسك المصحف وأم مزقه وطأه، متى تطرق الكفر إلى القلب حتى يطئ المصحف؟ لا، هذا كلام يعني بعيد عن الواقع. ولكن الصواب إن وطئ المصحف كفر بذاته مجرد، وكذلك سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر مجرد بغض النظر عما في إيه؟ عما في القلب. واضح المعلومة دي؟ واضح الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة؟ إخواننا الله يبارككم، أرجو أن لا تسكتوا على شيء. اتفضل. نعم، توضيح تالي. احنا قلنا لا، ماذا كتبت عندك؟ طيب، كفر مجرد يعني مجرد أنه هو وطأ المصحف كفر، ولا ننظر إلى ما في قلبه، لأن أنت كما تعلم أصل الإيمان في القلب، صح؟ هو قول القلب وعمل القلب، ده أصل الإيمان. طيب، هل معنى ذلك أنه هو يثبت له الإيمان طالما أن أصل الإيمان موجود حتى لو وطئ المصحف؟ المرجئة يقولون ذلك. وخبرك؟ طيب، أهل السنة جمع بقول لك لا، طالما أنه وطأ المصحف مجرد وطأ المصحف كفر، حتى تنزلا لو قلنا في قلبه أصل الإيمان لا يعول عليه، ده كفر مجرد كسب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. ها، أكمل يا أخواننا كلام. فضل يا شيخ. ما لم يستحله لا طول بالك، لأن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه قالها باعتبار معين، وإلا لو لم يكن هناك اعتبار لأخذت على الطحاوي. وخبالك الصواب إيه؟ لو ما فيش اعتبار عند الطحاوي، الصواب إيه؟ أن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، ده الصواب بتاعها. طب لو خدناها على عمومها بذنب، الطحاوي لما صنف العقيدة كان عنده طوائف من المبتدعة رؤوسهم ظاهرة، فأراد أن يرد عليه، وكان يعني بذنب أي بذنب خلاف الكفر والشرك، مثل الزنا، أكل الربا إلى غير ذلك. فكان يقصد بهذه اللفظة ما كان يفعله المبتدع من الخوارج وغيرهم، يكفرون بكل ذنب. أما المعتقد لا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحله. ها، أكمل كلام يا أخوان؟ واضح النقاط ديت ولا فيها إشكالية؟ طيب، بعد ذلك اكتب ضابط الاستحلال. ضابط الاستحلال أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. تاني، ضابط الاستحلال أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. ها، وأجمع، خد بالك منها كويس، لأن في أمور مختلف فيها بين أهل العلم في التحريم. فواحد قالك لا أنا باخد برأي من قال أنها حلال لا يكفر بذلك أو لا يكون مستحلا. عندنا الضابط هنا أن يجمع المسلمون على إيه؟ على التحريم. أجمع المسلمون على التحريم ودلت الأدلة على ذلك وهذا الرجل اعتقد بقلبه أنها حلال يكفر. أدي ضابط الاستحلال اكتب عندك. ومن استحل بالضابط المذكور كفر ولو لم يفعل الذنب. من استحل بالضابط المذكور كفر ولو لم يفعل الذنب. يعني رجل قال إن عياذا بالله الزنا حلال وهو لم يزن قط كافر لأنه مكذب لله عز وجل ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم وده واضح. لذلك في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قيل للإمام أحمد هذا في من قتل واستحل القتل. الآية دي تنطبق على هذا. ده واحد بيقول لسيدنا الإمام أحمد الكلام هذا في من قتل واستحل القتل. شوف رد الإمام أحمد قال سبحان الله من استحل القتل كفر ولو لم يقتل. ها واضح يا مشايخ؟
قتل ولا مسحل القتل
خلاص مسلم عاصم مرتكب لكبير معايا يا مشايخ؟ ها ركزوا أخوانا في الأمور دي. يبقى من استحل القتل كفر ولو لم إيه ولم يقتل. معايا شيخ حسن؟ ها أكمل يا أخوانا كلامي اكتب. ويستدل على الاستحلال في القلب بلسان المقال لا بلسان الحال. ويستدل على استحلال القلب بلسان المقال لا بلسان الحال. إيه معنى بلسان المقال؟ إيش خاطف؟ أن يقول هذا الشيء أعتقد أنه حلال بلسان المقال. بلسان هو أدي معنى كلمة. إحنا عندنا حاجتين لسان المقال ولسان الحال. لسان الحال يعني الأخ شافني رايح جاي رايح جاي عند فلان الفلان قال فعلا أنت واضح أنت بتحب فلان ومعناه لم أتكلم بس هو استنبطها منين؟ ها من لسان الحال تصرفات الإنسان. أما لسان المقال فلا بد أن يكون إيه بالكلام باللسان. يبقى نستدل على أن فلان مستحل متى يا مشايخ؟ بلسان المقال لا بلسان الحال. وأرجو أن نستوعب هذه الجزئية جيدا بلسان المقال لا بلسان الحال. لسان الحال يعني رجل مستمر على المعصية يفعل معصية للنهار ما أقلع عن التدخين قط. يعني مضى عليه من العمر 70 سنة وقال لك أنا بشرب سجاير وعن 7 سنين 63 سنة يتعاطى التدخين. ها يبقى هنا هل يجوز من خلال استمراريته على المعصية هذه أنه كافر لأنه مستحل ووجه الاستحلال أنه مصر عليه؟ لا لا يا إخوانا هذا كلام غير صحيح خالص. هذا كلام أهل البدعة من الخوارج. يبقى الاستدلال على على ما في القلب من استحلال بلسان المقال وليس إيه بلسان الحال. اكتب قاعدة لا يستدل على ما في القلب يقينا إلا بلسان المقال. وكلمة يقينا دي ضعها داخل دائرة وإن جعلتها دائرتين فتفضلا منك. لا يستدل على ما في القلب يقينا إلا بلسان المقال. كويس؟ يعني أنا أريد أن أعرف ما في قلب أخينا حسن يقينا يقينا مفيش فك لازم يطلع اللي في قلبه باللسان أحكم عليه. أما من خلال القرائن ممكن يغلب على الظن أن في القلب كذا يغلب على الظن ولكن يقينا لا. أريد تفرق بين الاثنين بين يقينا وبين غلبة الظن. الدليل على ذلك الدليل على ذلك واقعة أسامة بن زيد لما قتل المشرك بعد أن نطق بالشهادتين. طبعا القصة كلنا عارفينها اللي هو إيه، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فكان من قول أسامة رضي الله عنه يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف، صح؟ فقال له هل لا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا من السيف أم لا؟ يبقى إذن كل القرائن المحيطة بالواقع تدل دلالة قاطعة، تدل دلالة ظنية راجحة على أن الرجل قال الكلمة خوفا من السيف، صح؟ ده الواقع. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماله أنكر وعتب على مين؟ على أسامة. يبقى وجه العتب جه منين يا أخوانا؟ جه من أن أسامة جزم يقينا أن الرجل ما قال الكلمة إلا خوفا من السيف. وإحنا عندنا القاعدة الأصولية العظيمة التي اتفق عليها أئمة المسلمين، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين مساو له أو أزيد منه. رجل نطق بالشهادة أنا خلاص، اللي هو بيسميه وصف الإسلام ابتداء. يبقى إذن الاستدلال على ما في القلب ها يقينا بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ يبقى حينما نرى رجلا، نرى رجلا غير الأحكام الشرعية وأتى بأحكام كفرية ملعونة خبيثة وحمل الناس عليها، فإن قلنا أنه ما فعل ذلك إلا لأنه يستحل لها أخطأنا في حقه، أخطأنا في حقه. وطبعا هذا الكلام في فتوى للعلامة العثيمين فحواها ذلك، أنه ما استبدل القوانين وما غيرها إلا لأنه يعتقد صلاحيتها يبقى يستحل، يكفر بذلك. فعلا في فتوى العلامة العثيمين بذلك لا شك. ولكن الشيخ رحمه الله سئل عن هذه المسألة في أواخر حياته، فكان من كلامه قال لا معنى كلامه لا نجزم بأنه مستحل إلا إذا قال حلال بلسانه. ثم ضرب مثالا فقال إذا قلنا لرجل أن الربا حرام فقال أنا أعلم أنه حرام ومع ذلك سأفعله، يكفر؟ قال الشيخ لا يكفر إلا إذا قال أن الربا الذي حرمه الله ورسوله حلال. يبقى بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ علشان كده لما حدث بعض الفتاوى من بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي بأن ما تعطيه البنوك من زيادة على رأس المال ليس من الربا المحرم، تسرع بعض القوم وقال الناس أحلوا الربا. هذا من الخلط في الكلام، لأن معنى كلمة يحل الربا معناه يكون إيه؟ كافر، مش عاوز الكلام، وخبلا. ولكن هو قالوا أن هذا الذي يعطيه البنك للناس ليس من الربا المحرم. طبعا الكلام ده كلام غلط، ولكن شتان بين أن نحكم عليه بالخطأ والضلال في الفتوى وبين أن نصفه بأنه أحل ما حرم الله. فرق بين الأمرين، أحل ما حرم الله كفر بالله، وخبلك. أما يقول أن هذا الربا ليس من الربا الذي حرمه الله وحرمه الشرع، فهذا أخطأ في الفتوى، حكمه حكم المخطئ، يعني عفى الله عز وجل عنه. نعم. لا، هذا ليس في استحلال يا شيخ عطف الله يبارك له.
لم ينطق.
لابد من النطق، لازم يا اخوانا، لازم. اكمل كلامي، تفضل.
القاعده الاصوليه من ثبت اسلامه بيقين.
من ثبت
اسلامه بيقين
لا يزول عنه الا بيقين.
لا، او ايه حضرتك قلت او حاجه
ثانيه او ازيد منه، بس هو ما فيش ازيد من اليقين يعني.
بس
مش لا صح يا اخوانا.
بعض يعني الناس بيقولون احنا ما بنقراش ذلك، ان في ناس بتتكلم دلوقتي بتقول لك ان مثلا السيسي ومحمد ابراهيم رسولان الله حاليا، ده يقال عليه حته انه بيصفهم برسل الله.
لا، هذا جاهل يعلم، فان اصر فلا شك انه في كافر، لان لا رساله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا فضيله الشيخ لو كان الالقاب لها اعتبار في الشرع عمر روحنا وانت بالذات، صح؟ لان انت لقبك ايه؟ مسلم، وانا لقبي مسلم، مؤهلاته بمؤهلاتك، ما لناش دعوه بالكلام ده خالص، واخد بالك؟ نقوم نمشي. الله يكرمك، اياك ثم اياكم ان تلتفتوا الى الالقاب او حتى تذكروها، لا في معرض الثناء ولا في معرض التهكم، ده ورقه مكتوبه.
شيخنا لم يعرفك الله فليس
بعلم. الله يبارك فيك. لا بعض أهل العلم قال لك إيه دي اسمها إيه؟ وسائل لاكتساب لقمة العيش، ما تنقلش عليها علم. يعني أنا راجل كيميائي واخد بالك، أو العالم في الكيمياء، لا ده زي السباك زي بتاع المحارة واخد بالك، بجيب منها إيه مرتب. هو ده الصواب. أما العلم الصحيح العلم الشرعي الذي يقول طب راجل دكتور أستاذ دكتور تخصص مخ وأعصاب زي بتاع الكهربائي، ده بيشتغل كهرباء يجيب فلوس، وده بيفتح المخ يجيب فلوس بس، واخد بالك انت ازاي؟ اكثر من ذلك لا توصف. واضح يا اخوانا؟ ديت وسائل لكسب المال. اما العلم الشرعي العلم الذي يقربك انا هو العلم الصحيح. ها ايوه شيخ محمد.
شفنا يعني من قال ان اعلم ان الربا حرام فاعمل به.
نعم.
هل هذا لسان المقال ام لسان الحال؟
لا هذا لسان الحال ليس لسان المقال. معي اخر فضل؟ الله يجزاك بالخير. انتبه يا شيخ محمد الجزئية دي، هذا كلام العلامة العثيمين رحمه الله عليه، وهذا هو الصواب. لابد ان يقول حلال، وده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وكلام العلامة المبارك ابن باز رحمه الله عليه، لابد ان يصرح بلسان المقال حلال. يا اخوانا الزنا حلال، واخد بالك؟ خلاص يبقى كفر بذلك. معايا يا اخوانا كده؟ اتفضل يا شيخ.
بالنسبه احنا بنتكلم على من ارتكب ذنبا واستحل،
كذلك من حرم الحلال المجمع على حله بغير شبهته لا شك كافر. ها نكمل كلامنا اخر شيء قلنا ايه؟ نعم ما هو الاستهزاء بشيء من الشريعه كفر بالله عز وجل. ما يا اخوانا كده نكمل. اتفضل شيخ.
ما قال يا شيخ ما قاله هو عن التصاوير والتمثيل قال هو حلال وخالف فيه النصوص الشرعية
وبيلقي شبهة
على الناس.
هذا شيخ عاطف صاحب هوى لا يكفر. اسمع كلام شيخ عاطف. يعلم الله عز وجل الإنسان بيتقيد باللفظ، وإن كان القلب مملوءا حنقا على هؤلاء. لذلك لما احنا قلنا إن مسألة التكفير شديدة، بعض المخالفين وصفنا بالتمييع. أبدا والله، واحنا لما نقول إن من قال إن التمثيل كما قال أخونا والتمثيل حلال احنا نرضى قوله، والله لو الأمر إلينا لضربناه بالنعال حتى يفق من غفوته ويرجع إلى الصواب. ولكن هناك فرق بين تخطئته في القول وبين الحكم عليه بالكفر، فرق. وكما قال الأئمة الكبار، لأن يخطئ الرجل في ترك تكفير 1000 كافر أهون عليه عند الله من أن يكفر مسلم. صح، لأنها تسأل لما كفرته وما الذي حملك على هذا. ها نكمل كلامنا. الربا الذي حرمه الله ورسوله حلال، فمن قال هذا كفر بالله عز وجل. طيب نكمل كلامنا. آخر حاجة كتبناها إيه؟ خلاص، يبقى القاعدة الكلية اللي هي لا يستدل على ما في القلب إيه يقينا إلا بلسان الإيه بلسان المقال وليس بلسان الإيه الحال. اكتب عندك. والاستحلال ينقسم إلى قسمين: استحلال عقدي واستحلال عملي. الدليل على ذلك ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي مالك الأشعري. معايا شيخ ولا شباب؟ من حديث أبي مالك الأشعري معلقا بصيغة الجزم. وخد بالك كلمة معلقا دي، اوعى تكتب البخاري وبس، تؤخذ عليك مأخذ كبير. ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، كلام واضح ازاي؟ من حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، افتح قوس، اللي هو الزنا، والحريرة والخمرة والمعازف. بعدها كده نقط الحديث، لأن أنا عاوز كلمة إيه؟ يستحلون فقط، يستحلون فقط. اكتب من أول السطر هذا هو الاستحلال العملي، وهي الاسترسال في العملي. وهو الاسترسال في العمل دون المعتقد، فهذا لا يكفر إلا إذا استحل بقلبه. أي نعم، وهو الاسترسال في العمل يعني مستمر على العمل. ما هو الدليل إيه؟ إن سيدنا النبي قال ليكونن أقوام من أمتي، جعلهم من الأمة، فكيف يكفرون مع أنهم إيه؟ يستحلون. معايا يا أخي الفضل؟ لا يكفر، لا استحل العمل لا يكفر إلا إذا استحل بقلبه، إلا إذا استحل بقلبه. بعد ذلك ضابط الإصرار على الذنب، ضابط الإصرار على الذنب أن يفعل الذنب ولا يتوب منه. أما إن فعل وتاب فليس بمصر ولو أكثر، أما إذا فعل وتاب فليس بمصر وإن أكثر. أكثر يعني إيه؟ أكثر من الذنب. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك ذلك ما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ثم تاب واستغفر قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت له، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فغفرت له، فإن عاد قال الله مثل ذلك، ثم يقول الله عز وجل: فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. ثم يقول الله عز وجل: فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ يبقى بناء على ذلك بيفعل الذنب ويتوب، يفعل الذنب ويتوب. هذا ليس بمصر. طيب فعل الذنب ولم يتوب، هذا هو الإصرار، هذا هو الإصرار. اكتب عندك: وأجمع أهل السنة والجماعة على أن المصر ليس بمستحل، أما المستحل فهو المصر. أن المصر ليس بمستحل، أما المستحل فهو المصر، أما المستحل فهو المصر. يبقى ممكن نقول إيه بقى؟ كل مستحل مصر، صح؟ وليس كل مصر مستحل، مظبوط كده؟ اكتب: كل مستحل مصر وليس كل مصر مستحل. لحد كده يا اخوانا في اشكاليه ولا الامور واضحه؟ اتفضل يا شيخ.
في لبس حصل عندي دلوقتي بعد ما حضرتك مرتنا، هذا هو الاستحلال العملي وهو الاسترسال في العمل دون المعتقد، فهذا لا يكفر الا اذا استحل بالقلب.
اي نعم.
لبس حصل الوجدي بين الثلاث امور ويكفر بثلاثه، اللي هي بالقلب وبالقول وبالجوارح.
احسنت. واللبس جاء لك لان انا غلطان، مش عارف اتكلم. اللبس جاء لك منين؟ لو انت تذكرت في بداية الكلام قلنا ان الذنوب في اول المبحث خالص الذنوب تنقسم الى ايه اللي هي ايه ضبط الذنب المكفر؟ لا اللي مليته عليك ماليش دعوه في دماغك. ضبط الذنب المكفر ان يصف الشارع من فعله بانه كافر او كفر او يكفره. هل عندنا نصوص شرعيه تقول ان المغني كافر او الزاني كافر او لابس الحل كافر؟ يبقى لا يكفر. واضح ولا لسه معايا يا اخوانا كده؟ انتبهوا الله يبارك فيكم. يبقى معنى نرجع تاني، معنى كلمه ذنب مكفر يعني ايه؟ ما هو ساعات بيقول لك الذنوب المكفره، في ذنوب مكفره وذنوب مكفرة. وبعدين خد بالك وصف الشارع للذنب بانه مكفر ده لا دخل لنا فيه. يعني مثلا عندك خليك معنا كده اتيان المراه وهي حائض او في دبرها كفر ولا مش كفر؟ لا انا بسالك ما تسالش الله ولا الله، كفر ولا مش كفر؟ كفر. تب الزنا كفر ولا مش كفر؟ ما حدش قال ان الزنا كفر، لان الشارع لم يصف من زنى انه كافر. واكل الربا ذنب مكفر ولا لا؟ من ذنب مكفر. طب ايهما اعظم عند الله، من اتى امراه وهي حائض او من زنى بامراه؟ لا شك من زنى امراه، ولا ومع ذلك ان الشارع سمى من وطأ امراه وهي حائض بانه كفر، واما الزنا معصيه وكبيره من الكبائر. يبقى مساله وضع وصف الذنب بانه كفر او فاعله كافر لا تدل دلاله صريحه على ان هذا الذنب اعظم من غيره. يعني مثلا قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. كل من حكم بغير ما انزل الله فلا شك انه كافر، ولكن اكبر او اصغر تفصيل. طيب ما احنا عندنا مثلا رجل قاضي من القضاه أخذ رشوة وحكم في قضية معينة بغير شرع الله، مسلم عاصي مرتكب لكبير، أيهما أعظم عند الله؟ من أخذ الرشوة وحكم غير ما أنزل الله، ولا واحد بيأكل ربا ولا بيزني؟ لا شك أنه أكل الربا، واخد بالك؟ يبقى مسألة مش معنى أن الذنب هذا موصوف بالكفر أنه أعظم من كل الذنوب، لا، لأن الكفر يشتمل إيه؟ الأصغر والإيه؟ والأكبر. ها واضحة؟ نكمل كلامنا يا أخوانا. أي أخ عنده أي إشكال يقول لعلنا أخطأت أو واهم. طيب بعد ذلك موقف المسلم المرتكب للذنب في الآخرة، موقف المسلم المرتكب للذنب في الآخرة. أولا كل من أذنب ثم تاب توبة نصوح كأنه لم يفعل الذنب. مسألة منتهية. فعل بقى من استطردش في العد يرى الكفر بالله ثم تاب خلاص كأنه لم يفعل الذنب. يبقى كل من أذنب ثم تاب بس قبل الموت توبة نصوحا كأنه لم يفعل الذنب. الدليل على ذلك قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. افتح قوس أي تاب منها العبد، وجنبها كده بالإجماع. طيب في هنا مسألة نريد أن نوضح وهي إيه؟ متعلقة، ركزوا معايا يا أخوانا، متعلقة بسب النبي صلى الله عليه وسلم. ذنب صح وكفر تمام، مخرج عن الملة. طب لو تاب، تاب الله عليه، طب كيف يقتل؟ فرق بين قبول توبته عند الله وبين قتله حدا، ديت غير ديت. زي بالضبط واحد زنى وهو محصن وبعد أن زنى ومحصن تاب ورفع أمره على السلطان فالسلطان أقام عليه الحد رجم، دي غير ديت يا إخوان. نريد أن نفرق بين إقامة الحدود لذنب يستوجب القتل وبين التوبة من الذنب. يبقى كل ما فعله العبد من ذنوب ومعاصي ثم تاب قبل أن يموت توبة نصوحة كأنه لم يفعل الذنب. واضحة الجزئية ديت؟ طيب بعد ذلك ايوه يا شيخ محمد اللي هي بال... ان الله يغفر الذنوب جميعا. كتبت ان الله يغفر الذنوب جميعا بعد القو... افتح قوس بقى اي تاب منها العبد بالاجماع. طبعا قبل ان يموت. طب ولو تاب بعد مات ايه رايك شغال؟ طيب معايا يا شيخ اي ذنب هنا بقى متفقين؟ طب لو قتل ها خلاص قتل وتاب انتهى قتل 99 نفس وقتل رجل اتم به 100 والموضوع منتهي يا اخوان معايا يا اخواننا كده. طيب بعد ذلك اذنب العبد ثم مات قبل ان يتوب من ذنبه. اذنب ثم مات قبل ان يموت من ذنبه. ومن اجل ذلك لعل ذكرت لكم قبل ذلك قلت يا اخوان ينبغي لكل من يهم بذنب ان يقف وقفه. هو طبعا هم وفي دماغه انه هيتوب. الاشكاليه بقى هل عندك من الله عهد وميثاق انه يمهلك على الحياه حتى تتوب من الذنب؟ الجواب لا. طب افترض بقى مت قبل ان تتوب. هو ده الاشكال يا اخوان. بقى اكتبنا دلوقتي ها اكتب هنا يكون بين امرين. مات مصرا هنا مصر لانه لم ايه لم يتب على ذنب او اكثر عدا الشرك والكفر. مات مصرا على ذنب او اكثر عدا الشرك والكفر. عدا الشرك والكفر يعني ايه؟ اكل ربا زنا عد بقى واخد بالك اكتب هنا فهو تحت المشيئه ان شاء ربنا عز وجل عفا عنه وان شاء عذبه ومآله على الى الجنه طالما مات على التوحيد. ده المعتقد. واي اعتقد عدا ذلك خلاف اهل السنه والجماعه. ها يبقى هو مات على ايه؟ مصرا على الربا. مصرا عد بقى ولم يتب. يوم القيامه تحت المشيئة ان شاء ربنا عز وجل عذبه على قدر ذنبه وان شاء عفا ايه عنه. طيب عفا عنه في اعتبارات كثيره منها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في إيه؟ في أصحاب الذنوب من أمته في أرض المحشر. ممكن الله سبحانه يقبل الشفاعة في قوم ولا يقبل الشفاعة في قوم آخر. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. يبقى في هذه الحالة إما أن يعذب وإما أن إيه يعفو عنه إيه ربنا عز وجل. طيب الحالة الثانية أو الأمر الثاني أن يموت مصرا على الشرك بالله أو الكفر. وهذا له حالة أن يكون شركا أكبر فهذا يخلد في النار بلا نزاع. فهذا يخلد في النار بلا نزاع. الدليل الحالة الأولى كفر أكبر أو شرك أكبر يعني فمات على مصرا على الايه على الشرك الاكبر فهذا يخلد في النار بلا نزاع. الدليل على ذلك قوله تعالى كم يبقى المال محمد صلى الله ان الله لا يغفر ان يشرك به طيب الحالة الثانية أن يموت مصرا على الشرك الأصغر أن يموت مصرا على الشرك الأصغر اكتب فلأهل العلم قولين الأول يدخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن لا يخلد في النار. القول الثاني تحت المشيئة، إن شاء عفى ربنا عنه وإن شاء عذبهم. بعد ذلك الإجماع منعقد على جواز خروج العصاة من الأمة من النار بالشفاعة. الإجماع منعقد على جواز خروج العصاة من الأمة من النار بالشفاعة، على جواز نعم، ومن خالف في ذلك فهو من أهل البدعة، ومن خالف في ذلك فهو من أهل البدعة. طيب يعني أكتفي بهذا حتى نفرغ من الكتاب. حد عنده أي استفسار في اللي قلناه؟ تفضل.
الكفر الأصغر الذي قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصد الحديث مثل من أتى امرأة في الغرية أو ما هي حائط، هل هو ذنب؟ ما الفرق بين الأكبر والأصغر؟
ما احنا قلنا الكفر الأصغر ذنب من الذنوب،
يعني ذنب خلاص
من لا يخرج به صاحبه من الإيمان. مسلم عاصي مرتكب الكبيرة، أي نعم. أما الكفر الأكبر يخرج من فعله عن الإيمان. طبعا هنا تكفير النوع ولا المعين؟ ها؟ النوع، نتكلم عن النوع، واخد بالك؟ يبقى الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر ذنب من الذنوب، معصية من المعاصي، تاب خلاص. طب حتى لو كفر أكبر وتاب انتهى معايا أخوانا كده. أي استفسار حتى نرجع للكتاب ونقرأ ما فيه؟ طيب نقرأ الكتاب سويا. نرجع من أول الشرح. يقول: مما تميز به أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، والاستحلال اعتقاد وليس فعل المعصية أو الإقرار عليها استحلالا. فمن فعل معصية أو أقر من فعل معصية من الكبائر أو ما دونها فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم من المحرمات بحسب حال تلك المعصية، ولا يعد استحلالا. فلا يكفر أهل السنة والجماعة بذنب ما لم يستحله صاحبه، واستحلاله أن يعتقد أن هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل في صورته التي حرمها الله عز وجل أنه حلال، لأنه يكون ممن رد حكم الله عز وجل فأحل الحرام. فلا يكفر أهل السنة أحدا بذنب إلا إذا استحله، أي اعتقد بقلبه أنه حلال. ومن مميزات أهل السنة والجماعة أنهم يرون الحج والجهاد ماضيين مع أئمة المسلمين بارين كانوا أو فاجرين، فطاعة أئمة المسلمين الذين حصلت إمامتهم إما باختيار من أهل الحل والعقد أو غلبة بسيف أو وسنان، اكتب عندك، أو باستخلاف من سبقه. من سبقه كما استخلف أبو بكر عمر، وكما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر تعريضا لا تصريحا. يقول: فكلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية، ويبقى لهم حق الطاعة في المعروف والجهاد معهم، وعدم عصيانهم، لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالخروج عنهم أو الخروج عليهم أو عدم اعتقاد وجوب طاعتهم هذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلة. فإن المعتزلة ضمنوا أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا ذلك مضمنا للخروج على أئمة المسلمين إذا رأوا منهم ظلما أو رأوا منهم كثرة عمل للمعاصي أو كثرة ممارسة للكبائر والمنكرات، فالخوارج خرجوا على هذا الأصل. وكذلك المعتزلة يرون الخروج ويعتبرونه دينا لأجل هذا الأصل، وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج للجور والانتشار الكبائر ونحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه ما دام أن اسم الإسلام باق على الإمام فإنه تجب طاعته في المعروف ولا يجوز الخروج عليه، وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم. بل كان أئمة أهل الحديث في زمن الفتن في أواخر القرن الثالث والرابع يمتحنون الناس بهذا الأمر، هل يرون الطاعة أم لا يرونها. هنا جزئية عشان تكون يعني منتبه لها، الخوارج ممكن يلبس عليك يقول لك نحن لا نرى الخروج على أئمة المسلمين لا بالسيف ولا بالكلام، ويقول نحن نتفق معكم في هذا. طب ما الذي حملك على الخروج؟ قال لك أصل كافر. فخد بالك من دي، يبقى هنا ما عادش ينفع النقاش معاه في أصول أهل السنة والجماعة. ده الرجل بيقول لك أنا أقر والخروج على الأئمة محرم ولا يجوز طالما أن اسم الإسلام باق عليه، قال لك أنا كفرت هو كافر. يبقى في هذه الحالة لابد من الكلام، إن أذن لك من قبل إمام أن تتناقش مع هذا المبتدئ لابد أن يكون الكلام منصبا ابتداء لما كفرته وزلت عنه اسم الإسلام، هذا يكون محل الكلام. وذن بركوا يا أخوانا، لأن طالما اسم الإسلام باق على الإمام مهما اقترف من الذنوب والمعاصي ما لم يكفر كفر أكبر مخرج على الملة، عندنا من الله فيه برهان والإجماع منعقد على كفره بهذا الفعل وأقيمت عليه الحدة واستوفت الشروط وانتفت الموانع وكان هناك القدرة على الخروج وتولية بدلا منه ولا يترتب على الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، فلا شك في هذه الحالة يجوز الخروج، أما عدا ذلك فهو محرم ولا يجوز. بل قال بعض الأئمة علامة أهل السنة الدعاء للأئمة أي للسلاطين، وعلامة أهل البدعة الوقيعة في السلاطين. يبقى بناء على ذلك لما نرى بعض الأئمة على المنابر وفي الدروس وليس على الدوام أي في الدروس يدعون لولاة الأمور بالتوفيق والسداد والرشد والهداية، لا يصمون بأنهم عملاء بل هؤلاء من أهل السنة. يبقى الدعاء للأئمة مهما كان عندهم ظلم وجور، هذا أخوانا من علامات أهل السنة والجماعة، وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن حجر الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، قال وندعو لهم ولا ندعو عليهم. وهذا ظاهر لمن تأمل هدي أهل السنة والجماعة وتأمل أصولهم، وممن ذكر هذا ابن بطة في الإبانة والبربهاري في شرح السنة، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، فقد فصل القول في ذلك تفصيلا بينا لأجل ما ظهر في زمنه من كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم. طيب في الهامش موجود عندك كلام نقرأه سويا. وقال البربهاري وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، لقول الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. نعم، لأن بصلاح السلطان ينتهي الأمر، وممكن كلمة من السلطان ترفع الكلفة والمؤنة عن مليون من الدعاء، كلمة واحدة فقط ينتهي الأمر على ذلك، ولكن إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعمله. نعم
يعرف الناس يدعو من الضلال، يعني مثلا زي مثلا فوز الحكام او رأينا طالب علم
ويقول ده منها، وبين عالمين لا يعرف جنبه، كيف نفرق بينهم في التبديع يعني في المعاملة؟
لا، العامية خاطف اللي هو ينساق بالهوى وبزجاجة زيت وكيس سكر، هذا معذور نترفع به لعل الله يشرح صدره. أما طالب العلم، وبرضه مسألة خاطف، مسألة طالب العلم دي فيها تجاوز، تجاوز كثير جدا والله يا أخوان. يعني كما ذكرنا قبل ذلك، الإمام أحمد قال على بقي ابن مخلد هذا حقا هو طالب العلم بعد 35 سنة دراسة، ودراسة بقى مش درس في الأسبوع من المغرب للعشاء ونصهم بضعف الأكل، لا ده دراسة مستمرة، واخد بالك؟ قال هذا حقا هو طالب العلم. فمسألة خاطف طالب علم ديت لا، يعني لا ننسى ما قاله العلامة الألباني رحمة الله عليه لما أثنى عليه العلامة ابن باز وحق له ذلك، قال ما أنا إلا طويل بعلم. والألباني مات عن 90 سنة رحمة الله عليه، وكان يعمل في الحديث وعنده من العمر 17 سنة، وخبر يعني كم سنة؟ 73 سنة صناعة حديثية، وكان يقول عن نفسه أنا طويل بعلم. لأن خد بالك خاطف إن التنزل والتساهل في وصف أن أخ فلان طالب علم ومن رجل، يبقى الرجل ده أصبح شيخ، دي جات مصيبة في مصر والله، وبال ما بعده وبال، بدليل كل واحد التف حوله بعض الإخوة ظن أنه شيخ وأصبح رأس ويبتدع، ارجع مش هرجع، ليه؟ أنا رأس زي زيك. ومن هنا نشر الفساد وانتشرت الشبهات والفتن. فمسألة طالب علم ديت لا، أنا الذي أراه هو العلم عند الله، هذه ينبغي أن تحذف من كلامنا، وإن شئنا قلنا هؤلاء محبين للعلم، أما طالب علم لا، بعيدة بعيدة كل البعد. وعليه فهذا الذي يدعو إلى الفتن ويدعو الناس إليها، لا شك أن هذا يحسن الكلام في شرع الله وهو مبتدع. لما؟ وإن أردنا أن نذكر أسماء فلا مانع أبدا، فكل من دعا إلى البدع في مصرنا لسان حاله ولسان مقاله قبل الأحداث كان يتكلم بكلام الطحاوي، وخبرك، وكان يتكلم بكثير من كلام أهل السنة، فمعنى ذلك أن الحق يعلمهم، فلما خالفه ليس ثم مجال للعذر، بل هو مبتدع ضال. وكذلك كثير ممن يلازمونهم، وقد حدثني من لا أتهم أنه عوتب على رجل محب للعلم، مش هنقول طالب، وقيل له اتق الله ربك فإن هذا لا يجوز، قال شيخي قال، قيل له أخطأ شيخ، قال لو دخل النار لأدخلن معه، أخذ بالك، لا دخل النار لأدخلن معه، عياذا بالله، هذا من الضلال البين. فالشاهد إن هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم محبين للعلم الذي أراه لا عذر عندهم. أما العمي صاحب الهوى الذي لا يجد شيئا من الوقود لمركبته، أو عنده بضاعة يبيعها بزهد ويشتري غيرها بثمن باهظ الذي لا يحركه إلا كرشه، فهذا من عامة الناس، هذا من عامة الناس نتلطف به لعل الله يهديه على يدينا. نكمل كلامنا يا مشايخ، نريد أن ننتهي من هذه الرسالة في هذا اللقاء إن شاء الله. يقول: فأهل السنة يرون أن الولاية الشرعية تحصل على أحد طريقين، إما باختيار من أهل الحل والعقد، أو إما بالغلبة. إحنا قلنا الطريقة الثالثة اللي هي إيه أخوانا؟ أن يختاره إيه؟ أن يصرفه من إيه؟ من قبله. فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته فتجب بيعته، ومن اختير من أهل الحل والعقد ودعا إلى أهل الحل، ودعا أهل الحل والعقد إلى بيعته، وجبت بيعته. خد بالك، فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته، هذا طريق محرم ولا طريق مشروع؟ لا، غلبة محرم، مخبلت، ولكن هو يحب الرياسة، قال لك هذا يطلع لم رجالتك واطلع، الحاكم بكرة الجمعة مش يصحى بدري، اصحى انت بدري وامسك الحكم، فعمل كده خلاص وجبت ايه. وهذا الذي أشار إليه الإمام المبدل أبو عبد الله أحمد بن حنبل في أصول السنة، قال: ومن عليهم بالسيف، أي على الأمة والجماعة بالسيف، حتى قيل أمير المؤمنين، حتى قيل أمير المؤمنين: لا يحل لمسلم أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا وفي عنقه بيعة له. وهذا الذي يعني يكاد أن يجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وقد حصل هذا وهذا في الإسلام، فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار، وبيعة الولاة وأمراء المؤمنين في دولة بني أمية وبني العباس وما بعدهما إلى زمننا هذا حصلت بالغلبة لا بالاختيار. وكل من الحالين أمر شرعي تلزم وتتفرع عنه الأحكام الشرعية من الطاعة وعدم جواز الخروج، ومن المحبة والنصرة فيما أوجب الله فيه النصرة وأمر فيه، وهذا مما يتميز به أهل السنة عن الخوارج والمبتدعة. وفي هذا الزمان كثر الاختلاف في هذا الأصل العظيم، انتبهوا، والناجي من نجاه الله. فكثير ممن يعتني بمذهب أهل السنة والجماعة لا يعتني بمنهجهم في الإمامة، وأهل السنة والجماعة عقائدهم يجب أخذها جميعا دون تفريط بين باب وباب، لأننا إذا فرطنا نكون على شيء من الهوى، فهذه الأبواب تسمى عند أهل العلم أبواب الاعتقاد في الإمامة، لأنهم خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة وطوائف من الأشاعرة، زي كما ذكرنا في بعض كتب الاعتقاد المسح على الخفين، مسألة فقهية فرعية لا نستقل بها حاشا وكلا، ولكن أصبحت شعارا لأهل السنة والجماعة، فمن خالف فيها أهل السنة والجماعة من أهل البدعة. يعني رجل كل معتقداته صحيحة في الغيبيات وفي غير، وجه في المسح على الخفين قال لك الكلام ده مش موجود، أصبح من المبتدع، ويوصف من أهل البدعة ومن الفرق الهالكة بهذا المعتقد الذي خالف فيه فقط. قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال عز وجل: محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الحديث ده هو دايما كده، عود نفسك حينما تذكره على الناس تذكر مناسبة ذكره، لازم، لأن سبب الحديث حدث خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من العشرة، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول، فلما وقع الخلاف بينهما سب خالد عبد الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. يبقى الخطاب أصالة موجه لمن؟ لصحابي. يبقى لأن يوجه لمن هو ليس بصحابي من باب أولى، صح؟ يبقى احنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا تسبوا أصحاب. طب التابعين من باب أول، تابع التابعين من باب أول، طيب 1435 من باب أول، واضح يا أخوانا؟ ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوجنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ده مش كده وبس، بل من شك في براءته، انتوا معايا يا اخوانا؟ بل من شك في براءة أم المؤمنين لا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبه بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. هذه المسائل في حكم محبة الصحابة وتوليهم وعدم سبهم والكلام على أمهات المؤمنين وعلى حقوق الإمام المسلم مر معنا تفصيله وقد سبق في موضعه اللائق به. ويبين لك كلامه الأخير ما ذكرته سابقا من معتقدات أهل السنة والجماعة أنه تحصل الإمامة الشرعية بأحد أمرين، إما باجتماع الناس عليه ورضاهم به أو أن يغلبهم بسيفه ولو لم يرضى الناس. يغلبهم بسيفه ويدعو الناس إلى مبايعته فيصبح خليفة ويصبح أميرا للمؤمنين ويصبح إماما ويصبح حاكما فتجب طاعته ويحرم الخروج عليه وشق عصا المسلمين عنه. فالولاية الشرعية قسمان، ولاية اختيارية وولاية تغلبية، وقد بيّن ذلك أتم بيان الإمام ابن قدامة فيما ذكر من اعتقاد أئمة أهل السنة. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله عز وجل منها. فيها مش موجود عندكم؟ نقرأه سويا. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعريف هذه الطوائف: الرافضة هم الذين يغلون في آل البيت. طبعا الغلو كما تعلمون مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد، ده ضابط الغلو، مجاوزة حدود. تمشي ليش خاصة؟ يعني عود نفسك حتى مهما كانت المعلومة حاضرة اكتبها بحيث لما يقع الكتاب في يدي أحد يلاقي المعلومة جاهزة. الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. طيب إحنا عندنا المعتقد الذي تربينا عليه، العصمة تثبت لمن؟ للأنبياء فقط، بعصمة الله له. أما عدا الأنبياء من أبي بكر إلى ما هو دونه فاحتمالية الخطأ عليهم واردة، وهذا هو المعتقد. لذلك المبتدعة من الرافضة لما أثبتوا العصمة لإثني عشر إماما من أئمة أهل البيت على رأسهم علي بن أبي طالب وهكذا، أتوا على معتقدهم هذا بشبهة وروجوها على الناس، وهي قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالوا الإرادة هنا إرادة كونية وليست شرعية، وده من الخطأ البين، بل الصواب أنها إرادة شرعية. والفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الإرادة الكونية ما أراده الله كونا لابد أن يقع، أما الإرادة الشرعية فممكن أن يريد الله عز وجل هذا الشيء شرعا ولا يقع، كما أراد ربنا عز وجل من كل الخلق أن يؤمنوا به ويوحدوا، هل يا ترى استجاب كل الخلق؟ أبدا. يبقى الإرادة الشرعية ممكن أن يتخلف عنها شيء في كون، أما الإرادة الكونية يستحيل. فهم فسروا هنا الإرادة بالإرادة الكونية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فطبعا فلما جعلوها إرادة كونية يبقى ربنا سبحانه وتعالى أذهب الرجس عن أهل البيت، يبقى أثبت لهم العصمة. طيب يا معشر الأغبياء، باتفاق الأمة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، واخد بالك؟ فلما أثبتتم العصمة لإثنى عشر إماما وتركتم باقي آل البيت؟ هذا لا شك من اتباع الهوى. طيب يقول العلامة العثيمين: الرافضة وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله ومنهم دون ذلك. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ: أنت الإله، فأمر علي بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ، ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبه ومنهم المعتدل، وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضون، وبعدوا عنه وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون آل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. طب الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة 21 و100 ومذهبهم في صفة التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة الخوارج، وهم الذين خرجوا للقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم، مذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خلف السنة، وتكفير فعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة. القدرية وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العباد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته. وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة، تلقاها عن رجل مجوسي في البصرة، وهما فرقتان غلاء وغير غلاء. فالغلاء ينكرون علم الله وقدرته وخلقه لأفعال العبد، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا، وغير الغلاء يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذين استقر عليه مذهب. المرجئة وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، والفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض الشرائع الديني فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية. واضح المعلومة دي؟ واضح ولا لا؟ ثاني، وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض الشرائع اللي هم من المرجئة فذلك لعدم الإقرار بقلبه، يبقى هنا الكفر عندهم كفر قلب ولا كفر عمل جوارح؟ قلب، وهذا خطأ. وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار، وتبعه في ذلك عمرو بن عبيد، ومذهبهم في صفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر القدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العباد، وفي فعل الكبير أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين المنزلتين الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصل. الكرامية أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 55 و200 يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعددة، ولم يذكر الشيخ الكلابية وهي الفرقة الثامنة، وهم الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري رأس المتكلمين، ومن أهل البدع التي ابتدعها بدعتان. الأولى القول بالكلام النفسي. إيه معنى الكلام النفسي يا أخوانا؟ يعني الله عز وجل أوحى لجبريل معاني القرآن وجبريل هو الذي صاغها، وهذا لشك بدع وضلال. ومن أجل هذا صنف الإمام النووي رحمة الله عليه رسالة في إثبات الحرف والصوت لله. يبقى نقول ربنا سبحانه تكلم بالقرآن بكلام بصوت مسموع وبحروف. لما نقول هذه الكلمة؟ حتى نخرج من أهل البدعة الكلام النفسي، لأن الأشعري يقول لك القرآن قال لك كلام الله، طب بحرف صوت قال لك لا كلام نفسي، خد بالك من دي. والثانية بدعة نفي الصفات الاختيارية، قال الذهبي وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات لا بقدرة ولا مشيئة، وهذا ما سبق إليه أبدا. وقال شيخ الإسلام عن الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. قال ابن أبي العز عرض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وفقه في قول لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، وكانت وفاته سنة 42 و200 أهلكه الله. الشرح يقول ومن السنة هجران أهل البدع. كم يبقى المجموع؟ ومن السنة هجران أهل البدع ومباينته، وهذا هو الذي كان أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا مخالطتهم، بل هجرانهم بالكلام وهجرانهم بالأبدان حتى تخمد بدعهم وحتى لا ينتشر شرهم. فالدخول مع المبتدعة ومساكنتهم سواء كانت البدع صغيرة أو كبيرة والسكوت عن ذلك وعدم هجرانهم والاستئناس لهم وعدم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم، هذا من حال أهل الضلال. إذ أهل السنة تميزوا بأن لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع، فيهجرون أهل البدع. فهجر المبتدع من أصول الإسلام، انتبهوا، بل من أصول أهل السنة، لأن جنس البدع أعظم من الكبائر. يبقى البدع أحب إلى إبليس من المعصية. إبليس يدعو المسلم إلى البدعة ولا يدعوه إلى الكبيرة. ليه؟ البدعة أحب إليه من المعصية. وسر ذلك أن المعصية يتوب منها العبد، أما البدعة قل أن يتوب. لما؟ لأنه يحسن، يظن أنه يحسن صنعا. يقول: فالبدعة أشد وأعظم من الكبائر، وذلك من خمس جهات نذكر بعضها. أن البدعة من باب الشبهات، والكبائر الحمد لله والكبائر من باب الشهوات، وباب الشبهات يعصر التوبة منه. لما؟ يظن أنه يتقرب إلى الله، فكيف يتوب واحد يتقرب إلى الله بالوقوف في ميدان التحرير؟ هيتوب ازاي؟ تقول له توب، يقول لك انا رايح اجاهد، واخد بالك؟ هيتوب ازاي؟ وهذا هو المراد بقول نبينا عليه الصلاه والسلام فيما ثبت عند الامام احمد وسنده حسن: ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه. سئل الامام احمد: ايش معنى حجب التوبه؟ قال: لا يوفق لها ولا يهتدي اليها. طب لو تاب أخلا، حد يكره دي؟ لا والله، نفرح بها أشد من فرحنا بكل شيء. لما؟ برجوعهم إلى أهل السنة والجماعة، فيجعلهم ربنا عز وجل سببا في نصرة أهل السنة والجماعة. وإلا السنة منصورة بهم، السنة منصورة بغيرهم وبغيرنا، الله نصر دينا. وباب الشبهات يعصر التوبة منه بخلاف أبواب الشهوات. ولهذا جاء في أحاديث من حديث معاوية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف أهل البدع: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. خد بالك من كلمة الكلب، اوعى تشكلها الكلب، فرق كبير بين الاثنين. الكلب عندك في الهامشي بفتح الكاف واللام، قال الخطابي: هو داء يعرض للإنسان من عضة الكلب. قال: وعلامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه ولا زال يدخل ذنبه بين الجيف إذا رأى إنسانا ساوره، اللي هو إيه؟ الصعار. معايا يا أخوانا كده؟ انتبهوا لها كويس. صوره يعني هم بعضه. نعم، ده هو بيشبه النبي صلى الله عليه وسلم، بيشبه انتشار البدع والأهواء كما ينتشر مرض الكلب في بدن الإنسان. فما هجم كلب فيه كلب على إنسان ويسلم منه، قل أن يسلم منه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. وقد بينا صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، وقد صححه جماعة من أهل العلم، أنه قال: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. وقد جاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث التي منها ما يصح ومنها لا يصح، ومنها ما روي من أنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ونلاحظ اليوم في هذه المسألة أنه قد تركها كثير، فكثير من الناس يخالف المبتدعة، انتبهوا، ولا يهجرهم لحجج شتى، إما دنيوية وإما دعوية أو دينية. وهذا مما ينبغي التنبه التحذير منه، لأنه جر أهل البدع متعين، انتبه، متعين. متعين يعني على الأعيان، على الأعيان، على الأعيان. طيب، يعني إن شاء الله أقف عند هذا الحد، ونكمل هذه الورقات بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى. نرجع إلى هذه الفقرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ف فقال الشيخ ابن قدامة المقدسي الإمام رحمة الله عليه قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. يقول: ونلاحظ اليوم في هذه المسألة، يعني بذلك مسألة هجران المبتدعة، أنها قد تركها كثير، فكثير من الناس يخالف المبتدعة ولا يهجرهم لحدد شتى، إما دنيوية وإما دعوية وإما دينية، وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه، لأن هجران أهل البدع متعين، فلا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدعوة اللي هي تحت ما يسمى بتأليف القلوب. يقولون: أريد أن أؤلف قلب المبتدع حتى يرجع إلى الحق. لذلك ضابط المبتدع الذي يجب أن يهجر لابد أن يكون واضحا. ما احنا دلوقتي نتفق كما قال الشيخ الشارح هنا وكما قال الإمام ابن قدامة رحمة الله وكما اتفقت عليه كلمة المسلمين من وجوب هجران المبتدع. طب من هو المبتدع الذي إذا وقع في بدعة أو رأيناه أو علمنا عنه أو سمعنا عنه نهجره؟ قال أهل العلم: المبتدع هو من أتى بالبدعة، من أتى بالبدعة أو دعا إليها، أو آوى من يدعو إليها، أو سكت عن الإنكار عليها. المبتدع من أتى بالبدعة ودعا إليها وآوى من دعا إليها وسكت ولم ينكر على من فعله أو من دعا إليه. لذلك عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. وتم بالكم ملعون من آوى محدث، آوى بأي نوع من أنواع الإيواء، سواء إيواء حسيا أو معنويا، معنويا كأن يثني عليه أو يسكت عنه، حسيا يأويه في بيته، يأويه في مسجده، ينظر له وينظم له الدعوات واللقاءات، لا شك أنه مبتدع يلحق به، لا شك في ذلك. بل ذهب كثير من أهل العلم أن الرجل السني إذا وجد أنه يجلس عند المبتدعة ولا يبتعد عنهم ويخالطهم يلحق بهم بمجرد الجلوس والمخالطة، بمجرد الجلوس والمخالطة. ولابد أن نميز بين نوعين من المخالطة: المخالطة بغير ضرورة ملجئة وبغير سبب داع، وهذا مما عمت به البلوى. يعني هب أنك مثلا في مؤسسة حكومية تعمل بغض النظر عن طبيعة عملك، يوجد معك كثر من أهل البدعة لا كسرهم الله، والعمل الذي تقوم به الذي جعله الله سببا لاقتيادك يلزمك بالكلام معهم وبالأخذ وبالرد وببعض النقاش في أمور العمل، هذا إن شاء الله نرجو أن لا يكون فيه بأس مع بغض القلب لأعمالهم، لأن كما تعلمون النصوص الشرعية دلت على جواز معاملة أهل الكتابين وعلى جواز معاملة المشركين إلى غيرهم، المعاملات الدنيوية التي لا بد منها من بيع وشراء وتجارة ومساكنة وخلطة إلى غير ذلك. أما الذي نحذر منه أن يكون ليس هناك أي داع ولا أي سبب أن تخالط المبتدع أو أن تتكلم معه أو أن تبش في وجهه ومع ذلك يعني تخترع مناسبات أو وقائع من خلالها يعني تكلمه وتخالطه، هذا هو المنهي عنه وهذا هو الذي يحذر منه العلماء، ومن سلك هذا المسلك يلحق بالمبتدع. يقول: فالاهتمام بالسنة والرد على المبتدعة ظاهر في حال أئمة الإسلام، فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى. طب كيف؟ لأن اليهود والنصارى الكل يعلم ضلاله ويعلم أنه كافر خارج عن الملة، أما المبتدع الذي يتكلم باسم دين الله ويروج للكبائر باسم الدين ويروج للبدعة باسم الدين، فهذا لا شك أن خطره أعظم بكثير من خطر اليهودي والنصراني والمشرك، وهذا واقع ملموس. فدعاة الضلالة دعاة على أبواب جهنم الذين يلبسون الباطل ثوب الحق ويخرجونه على الناس، لا شك أن خطرهم أعظم من خطر اليهود والنصارى والمشركين. يقول: فإذا رأيت كلام الإمام أحمد وسفيان وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ونعيم بن حماد وهو من أئمة أهل السنة والأوزاعي وإسحاق وعلي بن المدين ونحوهم من أئمة أهل السنة والإسلام، وجدت أن جل كلامهم وجهادهم إنما هو في الرد على المبتدع وفي نقض أصول المبتدع وإن كانوا باقين على أصل الإسلام. طيب، وإن كانوا باقين على أصل الإسلام، ما المقصود منهم؟ لعل السؤال خطأ تاني. وإن كانوا، كان فعل ماضي نسخ، الواو واو الفاعل، من الفاعل هنا؟ أهل البدعة. أهل البدعة يعني معنى ذلك حينما يقوم أهل السنة بهجران المبتدعة لا يلزم من ذلك أنهم يكفرونهم، لأن هي دي الدندنة اللي بتنتشر الآن، يقول لك هؤلاء الناس يكفروننا. ولا طب لما يكفرونك؟ قال: لا يلقون عليك السلام. وهل هذا يلزم منه التكفير؟ يعني كعب بن مالك لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وألقى عليه السلام يقول: فوالله ما أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. ولما ذهب كعب بن مالك إلى ابن عمه أبي قتادة وتصور حائطا وقال له: السلام عليك يا أبا قتادة، ما رد عليه السلام، يبقى كفر أبو قتادة بكفره أبدا. ولكن هي كل المسألة إيه؟ أن هؤلاء أهل بدعة يريدون أن يشغبوا ويعني يثيرون الأمور غير طيبة حول أهل السنة والجماعة، اللهم من ورائهم محيط. يقول: وجدت أن جل كلامهم وجهادهم إنما هو في الرد على المبتدع وفي نقض أصول المبتدع وإن كانوا باقين على أصل الإسلام، ولم يشغلوا أنفسهم بالرد على اليهود والنصارى وسائر من الأهل الكفر، وذلك لأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام ولا يؤمن، ولأن شر المبتدع لا يظهر على أهل الإسلام ولا يؤمن على أهل الإسلام، لا يؤمن على أهل الإسلام. أما الكافر الأصلي من اليهود والنصارى فشره وضرره بين واضح لكل مسلم، لأن الله تبارك وتعالى بين ذلك في كتابه، وحالهم ظاهر لأهل الإسلام. أما أهل البدع فالشر منهم كثير. طيب، يعني استأذن منه بالضبط 7 دقائق ننتهي من هذا الأمر وبعد ذلك نحكم أمرنا إن شاء الله، 7 دقائق بالتمام والكمال حتى ننهي هذه المادة وننصرف إن شاء الله. ولهذا لا يحسن أن ينسب لأهل السنة أو الجماعة أنهم مفرطون في الرد على اليهود والنصارى ومنشغلون بالرد على أهل الإسلام، كما قال بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم إن أهل السنة انشغلوا بالرد على أهل الإسلام وتركوا الرد على الكفار من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل الزاغية. هذا سببه ما سبق بيانه من أن شر البدع أعظم، لأن هؤلاء يدخلون على المسلمين باسم الإسلام. وأما اليهود والنصارى ففي القلب منهم نفرة، فهدي أئمة الإسلام كان ظاهرا في الرد على المبتدعة والرد على أهل الأهواء، ولم يعرف عنهم كبير عمل في الرد على اليهود والنصارى. وليس معنى ذلك أن المؤمنين من أهل السنة لا ينشغلون بالرد على اليهود والنصارى، لكن نذكر ما يتميز به أئمة أهل السنة، وإلا في الرد على كل معادل للإسلام من الكفار الأصليين ومن أهل البدع متعين وفرض. لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يقال له: لما تركت اليهود والنصارى ولما ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء؟ نقول: هذا هدي الأئمة الأولين، وكل يرد في مجاله، منا من يرد على اليهود والنصارى ومنا من يرد على المبتدعة، ونحن جميعا نكون حامين لبيضة الإسلام من تلبسات الملبسين ومن بدع المبتدعين وشرك المشركين وضلالات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. أسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، أمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. الشرح: اختلف الأئمة في مسائل الفقه، قال الموفق بن قدامة، واختلافهم رحمة واسعة، وهذا صحيح باعتبار وغير صحيح باعتبار آخر. فاختلافهم رحمة صحيح باعتبار أنهم بذلوا وسعهم لإرشاد الناس، وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد الاختلاف، فيقال اختلافهم رحمة، أي سبب الاختلاف من أنه بذل الاجتهاد والجهد في بيان المسائل ونفع الناس رحمة، ولو حصل الاختلاف. فإن كان المقصود هذا المعنى فهو صحيح، وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء وهذه الأقوال المتباينة أنه رحمة رحمت بها الأمة، فهذا غير صحيح، لأن هذه الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف للسنة، ومنها ما هو قد فرق الأمة فليس برحمة كما هو ظاهر. فإذا قوله اختلافهم رحمة واسعة يمكن أن يفسر بتفسير صحيح، ويمكن أن يفسر بتفسير خاطئ. فإذا أريد به التفسير الصحيح صحح، وإن أريد به التفسير الباطل أو الخطأ خطئ. وهذا الاختلاف ما موقفنا منه، الواجب أولا أن يترحم على جميع العلماء، وأن يعذروا في اختلافهم وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنة، ولا يتبعون فيه، فإن العالم لا يتبع بزلته، ولا يتبع على ما أخطأ في قوله أو فعله، ويحب الجميع، ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد إن أخطأ، وبأجرين إن أصاب. وأما من اتبعهم في أقوالهم، فإن كان هذا الاتباع عن تعصب بعد معرفة الدليل فهذا مذموم وباطل، وهو الذي أقام السلف الصيحات على من صار على هذا النحو، ممن يقدم أقوال الرجال على ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وأما إن كان اتباعه لا عن تعصب، ولكن عن اقتناع باستدلالتهم وبأصولهم، فإن ذلك لا يلام ولا يعاب على صاحبه. ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة ونحن ندعو بها، ويجب دائما أن نحرص على مثل هذه الدعوات، لأن القلب يتقلب، وهذا الزمن زمن الأهواء والفتن، لا يدري المرء هل يثبت على دينه وعلى السنة حتى يتوفاه الله أم تعصف به الأهواء والفتن. قال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ونسأله عز وجل أن يمن علينا بلزوم السنة والمحافظة عليها، وبنصرة أهلها واعتقاد أئمة أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة، وأن يباعد بيننا وبين الأهواء والفتن والبدع وبين أصحابه، وأن يجعلنا قائمين بالحق ثابتين عليه، صادعين بالحق رادين على الباطل وعلى كل من دعا بباطل. ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الهداة المهتدين السائرين على هدي السلف الصالح الآخذين بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا آخر المعتقد، وهذه العقيدة المختصرة مع هذا الشرح المقتضب جدا على هذه المسائل، لكن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقاد. وينبغي على طالب العلم أن يتم دراسة العقيدة وأن يتوسع في ذلك حتى يعرف تفاصيل المعتقد، فإنما يشرف المرء بأن يكون في دراسته للعقيدة مؤمنا متوسعا فيها، لأن الناس بحاجة إلى توضيح العقائد، واليوم المعتنى بذلك في صفوف الشباب بل في صفوف طلبة العلم قليل، والناس اليوم في العالم كله وخاصة العالم الإسلامي بل وعندنا في كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما يضاده، لأن هذا هو أصل الأصول، وإذا استقام الأصل استقام ما بعده. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل جنته، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا، وأن يقيمنا على السنة قائمين قاعدين، وأن يتوفنا خير خزايا ولا مفتونين، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمصنف الكتاب ولشارحه، وأن يغفر لقارئه ومستمعه، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ومن بإذن الله من